نرجو هذا سالم الجزائر اشرح لنا الأثر إن من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا إلفته. هذا مصير من السلف رحمهم الله إلى اكتشاف المبتدع من طريق الإلفة التي حوله. فقد قيل لسفيان نعم، وقد ذكر له الربيع بن صبيح أن الناس يتوفدون إليه ويجلسون إليه، فقال ما نحلته أو ما نحلة هؤلاء الذين يجلسون إليه؟ فقالوا له مرجئة. قال إذن هو مرجئة في الغالب، لأنه لو كان ينكر على المرجئة ما جلسوا إليه. نعم، فهذه مصير من السلف الحكم بالقرائن على صاحب البدعة قرائن. نعم، لكن ينبغي التريث في هذه المسألة لا شك، بين أن يكون الشيخ جاهل لبدعة هؤلاء ما يعرفها حتى ينكر عليهم، وأنها ليست واقع، وأن الأمور في التي تقال فيه مضخمة مفخمة، كما كان يلعب على شيخنا يلعبون على شيخنا العلامة بن باز رحمه الله ويغيرونه الحقائق في جماعة التبليغ، ويظهرون أنهم دعاة وكذا، فكان يفتي بالتسهيل في الخروج معهم وأنهم دعاة إلى غير ذلك، وكذلك العلامة العثيمين. ثم لما نقل للشيخ تقارير من غير هذه الجماعة وما هم عليه من البدع والجهل ومحاربة العلم وعدم الجلوس في حلقه لزعم أنه يأخر عن الدعوة، والشرك الذي في بلاد العجم في هذه الجماعة، والجلوس للمقابر التي في المساجد فيهم إلى غير ذلك، قرر الشيخ قال لا يجوز الخروج معهم إلا من خرج ينكر عليهم. حتى أن الشيخ العلامة صالح الفوزان تلميذ الشيخ بن باز رحمه الله من كبار تلامذته قال لا فائدة من الخروج معهم للتعليم، لأنهم لا يسمحون للرجل إيش أن ينكر عليهم حرفا واحدا، فحينئذ ما فائدة الخروج معهم؟ كما ذكر لنا شيخنا الغماري في التفسير قال لنا من خرج معهم فهم لا يسمحون له بالكلام إذا أراد أن ينكر عليهم. المقصود نحن نقول أن الذي يجلس إليه أناس قد عرف نحلتهم وعرف أدلة على وجوب التحذير منهم، وهو يكتم العلم في بالقرائن من أجل خاطرهم ويجتمعوا واجتماعهم حوله، فهذا يستحق أن يحذر عنه. نعم، يحذر عنه، لكن أحيانا يخفى الأمر كما ذكرنا، فينبغي أن يصدر هذا من عالم. يعني نقول لعالم كما ذكروا لسفيان، قالوا له الربيع بن صبيح قال من يجلس معه، فنحن ننقل لعالم نقول له فلان يجلسون إليه التكفيريين يجلسون إليه، إيش حكمك عليه يا شيخ؟ فيبدأ يسأل أسئلة يعرف من خلاله هذا الرجل وصلته الفكرة العالم هذا، أو هو يريد أن يحابي، أو يكون عنده منزع لهم من، فحينئذ يحكم. فلا أريد أن يحكم المبتدئون على العلماء من خلال هذه المقدمة وهي من خفيت عليه كذا، ثم يبدعون العلماء، ثم بل ينقلون الكلام ويسألون كما سئل بالسفيان، هم يسألون يقولها فلان إلفته كذا يا شيخ، فيبدأ العالم يستطرد في الأسئلة هل كذا، من هو، هل عرف هذه البدعة، هل إلى آخره، إلى أن يصل إلى أنه بغلبة الظن يكون مثلهم، ثم يحكم كما حكم سفيان. أما المبتدئين الصغار يبدون يقول فلان لا تخفى عليه إلفته، بدع فلان بدع فلان بدع فلان، ثم ما يرون الناس أحد يسمعون من العلم ويستفيدون في الوضوء والطهارة وغير ذلك. نعم، فيحجب عنهم العلم فيكونوا جهال بسبب عدم معرفتهم بالقواعد المنقول عن السلف في هذه المسائل بتنزيلها على غير أحوالها ومنازلها التي نزلوها السلف، مثل ما جاء عن أحمد أنه ظهر أمام المبتدع وطرق عليه الباب فسبق الباب في وجهه، وقول يحيى بن أبي كثير وغيره إذا رأيت المبتدع أقبل في مكان من مكان فخذ غيره، قيل هذا محمول على أهل البدع الذين ينظرون الذين عندهم شبه وهم أهل علم. فأما العامة لما يكون معك في الوظيفة عامي معتنق طريقة التبليغ وهو لا ينظر للتبليغيين ولا يعرف ما مذهب التبليغ يظن أنهم دعاة، فهذا هجره خطأ، لأنك ينبغي أن تصله بالكتيبات وتلطف معه حتى يفهم. أما المنظرون رؤوس البدع اللي عندهم علم وشبه، هؤلاء هم أهل الهواء الذين جاء بهم كلام السلف، لا تجالسوا أهل الهواء ولا تناظروهم ولا تسمعوا منهم. نعم، فالبعض يحصل من إخواننا أهل الحديث خلط، كلما رأى عام مسكين جهول نعم بالكاد يصلي في جماعة، انتحل نحلة وأعجبته فكرة رجل من دعاة الباطل ومن البدع الخفية، فراح يبدع ذاك وما عاد يسلم عليه، هو مسكين عامي ما يدري وش أدلته ولا يدري وش نحلته، ويظنه فقط شيخ يدعو للسنة ما يدري عن شيء. هذا خطأ، هذا التشنج الذي يحدث يحدثه الشيطان حتى يعزل العوام عن السماع من أهل الحديث، فينتبه صاحب الحديث إلى هذا.